الزكي ده اللي بيزكي الشاهد اللي هو مستور الحال. فالشاهد اما له ثلاثة احوال، اما ان يكون معلوم الحال او مجهول الحال. فان كان معلوم الحال بعدالة قبل القاضي شهادته، وان كان معلوم الحال بفسق رد القاضي شهادته، وان كان مستور الحال يحتاج الى مزكي يزكيه. وشرط المزكي ان يكون مشهور العدالة، معروف بالعدل، عشان يزكي ذلك الشاهد المستور. ويعتبر في المزكي شروط الشاهد من العدالة وعدم العداوة وغير ذلك، ما يكونش بينه عداوة وبين أحد الخصمين. ويشترط مع هذا معرفته بأسباب الجرح والتعديل، وخبرة باطن من يعدله بصحبة أو جوار أو معاملة. طبعا الباطن لا اطلاع عليه مهما كان، لكن اشياء طول المعاشره وطول الجيره وطول الصحبه بتؤدي الى ظهور اشياء من الباطن. خلاص، ها، فالعداله دي شيء ظاهر، ناط بيصلي مثلا، مواظب على السنن بارتكاب كبيره ولا بالاصرار على صغيره وتغلب سيئاته وحسناته، مالوش تسيب في الامور اللي هي خوارم المروءه، ملوش تساوي بمخالطة وأفعال اللي هو خوارم المروءة التي تقدح في العدالة. فده ظاهر كده الأول. وبعدين كمان اللي هيشهد له بالعدالة ده اللي هو المزكي يكون إيه، جاره أو صاحبه، بيصاحبه مدة كبيرة أو بيعامله معاملة معاملات بقاله مدة عشان يحكم، لأنه ممكن يكون ظاهره كده وهو مش عاقل. ويتضح ذلك بإيه، زي سيدنا عمر لما جاء رجل يعني بيثني على رجل أو بإيه يزكيه، فقال أصحبته؟ قال لا. قال أسافرت معه؟ قال لا. قال أعملته بالدينار والدرهم؟ قال لا. قال لا، ما ينفعش الكلام ده، كل ده طالما ما حصلش منك الثلاثة دول يبقى ده لا يثبت له أنه إيه صاحب حسن أو إيه أو أنه عدو. شهادة عدو على عدوي، إنه عايز يخلص منه ليه؟ لتهمتي. أقبل شهادة عدو على عدوه، لازم يكون الشاهد ملوش دعوة بالطرفين، ها. فإذا كان بينه وبين أحد الطرفين عداوة يبقى لا تصلح الشهادة. خلاص. والمراد بعدو الشخصي من يبغضه ولو بيكرهه بس كده، من غير ما يكون بينه وبين عداوة يعني هيقتله بعض ولا حاجة، لا، إن هو مشهور بأنه بيكره أحد الخصمين. ولا يقبل القاضي شهادة والد وإن على، أي جد لولده، وفي بعض النسخ لمولوده، أي وإن سفل أيضا لابن ولا شهادة ولد لوالده وإن على، يشهد لأبوه أو جده، ما لا تقبل الشهادة للتهمة، لأنه عايز مصلحته. واضح؟ أما الشهادة عليهما فتقبل، الشهادة لهما لا تقبل، لكن عليهما في إثبات حقوق الآخرين تقبل، لأن تزول التهمة. التهمة انه عايز المصلحة لي عشان قريب. خلاص. فلما شهد عليه يبقى خلاص تقبل الشهادة لان مفيش تهمة. ولا يقبل كتاب قاض الى قاض اخر في الاحكام الا بعد شهادة شاهدين يشهدان على القاضي الكاتب بما فيه. يشوف القاضي انه بيكتب الرسالة للقاضي الثاني بناء على ان القاضي الثاني عنده ايه اللي عنده القضية دي امامه، يكتب الخطاب اللي هيرسله للقاضي الثاني، أي الكتاب، إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان على القاضي الكاتب بما فيه، أي الكتاب عند المكتوب إليه. وأشار المصنف بذلك إلى أنه إذا ادعى شخص على شخص غائب بمال وثبت المال عليه، فإن كان له مال حاضر قضاه القاضي منه، وإن لم يكن له مال حاضر وسأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب أجابه لذلك. وفسر الأصحاب إنهاء الحال بأن يشهد قاضي بلد الحاضر بأن يشهد قاضي بلد الحاضر عدلين بما ثبت عنده من الحكم على الغائب. وصفة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، حضر عندنا عافانا الله وإياك فلان وادعى على فلان الغائب المقيم في بلدك بالشيء الفلاني وأقام عليه شاهدين وهم فلان وفلان، وقد عدلا عندي، وحلفت المدعي وحكمت له بالمال، وأشهدت بالكتاب فلانا وفلانا، فاشترطوا في شهود الكتاب والحكم ظهور عدالتهم عند القاضي المكتوب إليه، ولا تثبت عدالتهم عنده بتعديل القاضي الكاتب إياه. ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان على القاضي، أي على كتاب القاضي الكاتب بما فيه، بيكتبوا بيشهدوا على الكتاب نفسه. التزوير ده كان معروف دايما من ذي القدم، أي الكتاب عند المكتوب إليه، يشهدان على القاضي الكاتب بما فيه، أي الكتاب المكتوب عند المكتوب إليه، ويشيلوا الكتاب ويشهدوا عند القاضي المكتوب إليه، هما الاثنين الشاهدين يكونوا مع الكتاب عشان إثبات الحقوق. وأشار المصنف بذلك إلى أنه إذا ادعى شخص على شخص غائب بمال وثبت المال عليه، بأنه ادعى رجل مدعي على شخص غائب مش في البلد دي وفي بلد تانية أنه له مال عنده، وجاب اثنين شهود عدول خلاص مع الدعوة، وثبت المال يعني جاب شهود العدول وثبت المال عليه، أي على المدعى عليه اللي هو في بلد تاني. فإن كان له مال حاضر المدعى عليه ده في البلد دي قضاه القاضي منه، يقول له خد حقك بناء على الشهود. ودي من عجائب الشرع العجائب، أن الشرع أنزل الشهادة منزلة القطع، رغم الشهادة مش متواترة لكن أنزلها منزلة القطع بعد أن ضيق على شروط الشهود دول. شوف يعني في القاضي قال لك إيه، طب ما بعت له الكتاب وخلاص ومعاه الختم بتاعه مختوم، قال لك لا ده للشهود، بيمضوا على الكتاب نفسه عند الشاهد عند القاضي الأولاني، ويروحوا بالكتاب للقاضي الثاني ويشهدوا عنده إن القاضي الأول مضى قدامه، وإن ده دي شهادتهم مكتوبة في الكتاب كمان. واضح؟ وأشار المصنف بذلك إلى أنه إذا ادعى شخص على شخص غائب بمال وثبت المال عليه، أي بشهادة الشهود بس مش بإقرار لأنه غائب، فإن كان له مال حاضر، إذ كان المدعى عليه اللي هو الغائب اللي ثبت الدين عليه أو المال عليه، فإن كان له مال حاضر له عائد على المدعى عليه الغائب ده حاضر قضاه القاضي منه، يوم المال الراجل غائب لكن ماله حاضر هنا في البلد دي، يبقى يقضي القاضي من ذلك المال للمدعي الذي ثبت الحق له بالبينة العدول بالدول. وإن لم يكن له مال حاضر أي في البلد دي وسأل المدعي، أي أنا عايز أستوفي حقي وحقي المدعي، وسأل المدعي إنهاء الحالي إلى قاضي، أي رفع الدعوة أو إنهاء حال الدعوة دي إلى قاضي آخر في بلد آخر في بلد الغائب اللي هو المدعى عليه المدين، أجابه لذلك القاضي. وفسر الأصحاب إنهاء الحال، كلمة سأل المدعي إنهاء الحال، بأن يشهد قاضي بلد الحاضر اللي هو المدعي عدلين، بأن يشهد قاضي بلد الحاضر عدلين بما ثبت عنده من الحكم على الغائب، بأن يشهد قاضي بلد الحاضر عدلين تانيين، ممكن يكون نفس العدلين أو عدلين تانيين، بما ثبت عنده من الحكم على الغائب، أي في الوثيقة اللي بيرسلها، وصفة الكتاب اللي هي صفة الكتاب، ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حضر عندنا عافانا الله وإياك فلان، وادعى على فلان الغائب المقيم في بلدك بالشيء الفلاني، وأقام عليه شاهدين اللي هي البينة، وهما فلان وفلان، وقد عدلا عندي، ثبتت عدالتهم عندي، ها؟ وحلفت المدعي وحكمت له بالمال، لأن أنا بيدعي على غائب، فالمدعي عليه مش موجود عشان يدافع عن نفسه، فحلفه بعد إيه؟ بعد الشاهدين، مع الشاهدين أيضا. وأشهدت بالكتاب فلانا وفلانا، اثنين شهود اهو. ويشترط في شهود الكتاب والحكم ظهور عدالتهم عند القاضي المكتوب إليه، يعني القاضي اللي هيروح له في البلد الثانية يكون الاثنين اللي شاهدوا على الكتاب ده عدول عنده، ولا تثبت عدالتهم عنده بتعديل القاضي الكاتب إياه، ما يكتفيش بتعديل القاضي الأول اللي هو المرسل إليه، لا، هو عايز تثبت عدالته عنده عند القاضي الثاني اللي هو في البلد الثانية. وقد انتهينا كده من كتاب القضاء والبينات، هتيجي أحكام الشهود بعدين، شروط الشهود. في أي أسئلة هنا؟ نعم. ها؟ مفتية؟ لا، في مفتيات في النساء، حفاظ حديث، كريمة بنت أحمد المروزية، ومريم مسند أمة الله مريم، وهكذا تجد في كثير جدا. وابن عليا أمه كانت فقيها، فلقب باسم أمه، موجود في البخاري، حدثنا ابن عليا فاشتهر بأمي لأنها كانت فقيه، بس هو موجود، يعني هذا موجود، أما القضاء لا، لكن الفتوى والفقه موجود. بس ممكن نتنازل عن بعض الشهود أن يكون مجتهد وملم بباب معين، زي مثلا إيه؟ أبواب المواريث، فيجوز القضاء في المواريث لإثبات وثيقة الميراث وما إلى ذلك. أبواب الجنايات، فيكون هو ملم بأبواب الجنايات الممن تامة. أبواب المعاملات المالية، يكون ملم المال تماما، فيتخصص القاضي في أحد هذه الأشياء ويكون متخصص ويقضي فيها فقط، ماشي، لكن لا يشتغل في الاجتهاد المطلق لأنه مش موجود، أو الاجتهاد في جميع الأبواب برضه. نعم، حاجة تانية؟ نعم، قلنا يشتغل فيه أن يكون ملم بالإجماع والخلاف عشان ما يجيش يخالف الإجماع وأن يكون عارف الخلاف. وهتيجي قضايا في الفقه الواسع في الحواشي وكده والكتب الموسوعيه، بيقول لك اختلاف القاضي مع الشاهد او مع المدعي او مع المدعى عليه، قد يكون مختلف في المذهب. يعني القاضي الحنفي ها ورفع اليه مثلا شافعي في حاجه اسمها شفعه الجوار، الشافعيه لا يحكمون بشفعة الجوار، إنما الشفعة في الايه فيما هو ثابت زي الأراضي والعقارات، لكن شفعة الجوار دي ما تثبتش، يعني الشقة اللي قدامك زي ما عن الشفعية لا، لكن عند الإمام أبو حنيفة في شفعة الجوار. فيختلف الأحكام بالنسبة إذا كان القاضي شافعي ولا ايه ولا حنفي، والشهود ايه، والمدعي والمدعى عليه ايه، بتختلف الأحكام. فصل في القسمة، ويفتقر القاسم إلى سبعة شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والعدالة والحساب، يكون ملم بعلم الحساب ده إيه؟ يبقى تخصصه. فإن تراضى الشريكان بما يقسم بينهما لم يفتقر إلى ذلك. فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقر إلى ذلك، إلى كل الشروط دي. وإن كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه على أقل من اثنين. وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الآخر إجابته. فصل في القسمة، قال الشارح: فصل في أحكام القسمة. اثنين إخواته وترك لهم ميراث أرض، فعايزين قاسم يقسم الأرض بينهم، أو شركاء في أرض وعايزين يفسخوا الشركة فكل واحد ياخذ نصيبه، يبقى محتاجين لقاسم ده. فصل في احكام القسمه، هي بكسر القاف اسم من قسم الشيء قسما بفتح القاف، وشرعا تمييز بعض الانصباء من بعض بالطريق الاتي. تمييز، يبقى شرعا ايه؟ تمييز بعض الانصباء من بعض بالطريق الاتي، زي ما كنا بنشرح في كتاب الشفعه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وضعت الحدود فلا شفعة. إذا وضعت الحدود فلا شفعة. الحدود دي حتى إلى الآن في الأرض في مصر، لما يكون في أرض على المشاع بين ورثة أو بين شركاء، وبعدين كل قسموا الأرض ووضعوا حديد في الأرض، فالحديد ده ميز حدود الأرض، يبقى دي أرض فلان ودي أرض علان، فتميزت الأرض بالحدود يبقى ما فيش شفعة، حق الشفعة يسقط. فده معنى ايه؟ ان القاسم بيقسم هذه الاشياء، تمييز بعض الانصباء من بعض بالطريق الاتي: ويفتقر القاسم المنصوب من جهة القاضي الى سبعة، وفي بعض النسخ الى سبع شرائط: الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والعدالة والحساب، شرط زائد اللي هو ايه؟ الحساب ده. فمن اتصف بضد ذلك لم يكن قاسما، لا يصلح ان يكون قاسما. واما اذا لم يكن القاسم منصوبا من جهة القاضي فقد اشار اليه المصنف بقوله لو ما يسمى الآن الخبراء، الخبراء المعينين من جهة القضاء يقومون بهذه الأشياء، يعني من ضمن أعمالهم القسمة. وأما إذا لم يكن القاسم منصوبا من جهة القاضي فقد أشار إليه المصنف بقوله فإن تراضى، أي الشركاء بينهم القسمة، وفي بعض النسخ فإن تراضيا الشريكان بمن يقسم بينهما المال المشترك لم يفتقر في هذا، لم يفتقر في هذا القاسم الى ذلك، تلك الشروط كلها، اي الى الشروط السابقه. قالوا فلان انتم هم ارتضوا فيما بينهم، ما راحوش للقاضي، ارتضى الشركاء او الشركين فيما بينهما او بينهم ان هم ايه، فلان هو اللي يقسم الارض بيننا او يقسم هذا العقار بيننا، ارتضوا كده خلاص، ما يحتاجوش لا توافر الشروط ولا رفع الامر للقضاء. واعلم ان القسمه على انواع، احدها القسمه بالاجزاء وتسمى قسمه المتشابهات، كقسمه المثليات من حبوب وغيرها، فتجزا الانصباء كيلا في مكيل، ووزنا في موزون، وذرعا في مذروع، ثم بعد ذلك يقرع بين الانصباء ليتعين لكل نصيب منها واحد من الشركاء. وكيفية الإقراع أن تؤخذ ثلاث رقاع متساوية ويكتب في كل رقعة منها اسم شريك من الشركاء أو جزء من الأجزاء مميز عن غيره منهما منها، وتدرج تلك الرقاع في بنادق متساوية من طين مثلا بعد تجفيفه، ثم توضع في حجر من لم يحضر الكتابة والإدراك، ثم يخرج من لم يحضرهما رقعة على الجزء الأول من تلك الأجزاء إن كتبت الأسماء الشركاء في الرقاع كزيد وبكر وخالد، فيعطي من خرج اسمه في تلك الرقعة، ثم يخرج رقعة أخرى على الجزء الذي يلي الجزء الأول من تلك الأجزاء فيعطي من خرج اسمه في الرقعة الثانية، ويتعين الجزء الباقي للثالث إن كانت الشركاء ثلاثة، أو يخرج من لم يحضر الكتابة والإدراج رقعة على اسم زيد مثلا إن كتبت في الرقاع الأجزاء الأنصباء، ثم على اسم خالد ويتعين الجزء الباقي للثاني. ده مثال للقسمة دي، هي قسمة الأجزاء، أي القسمة اللي فيها تساوي في الأجزاء، زي إيه؟ زي مثلا شركاء في مثلا حبوب في زرع نتج من أرض وهم شركاء فيه، فالزرع ده متساوي متماثل، خلاص متماثل خلاص، وتسمى قسمة المتشابهات، إن حب واحد مش مخلوط بحبتين. لكن أديك مثال غير متماثل وهو هيجي قريب، أرض قريبة من الطريق العام وأرض بعيدة وراها، فما نيجي نقسم مفيش تماثل، أرض جذباء وأرض تقبل الزراعة برضه مفيش تماثل، فما تيجي في القسمة هنا مختلفة طريقة القسمة اللي هتيجي هي غير المتماثلات بعد كده اللي غير المتشابهات. قسمة الأجزاء، القسمة بالأجزاء أي بالتساوي، وتسمى قسمة المتشابهات كقسمة المثليات اللي أنا عبرت عنها بالتماثل، من حبوب وغيرها كلها متشابهة في إيه؟ متشابهة الأفراد اللي اسمه في اللغة المتواطئ، خلاص؟ فتجزأ الأنصباء كيلا في المكيل، لو كان ده شيء مكيل يبقى تجزأ أكيال، ووزنا في الموزون، وذرعا في المذروع، المذروع اللي هو المقيس بالزراع، الزرع في المزروع اللي هو المقيس بالزراع زي الأرض وما إلى ذلك، أو الثياب تقاس بالذراع. بعد الأذان نكمل الحتة دي ونسيب النوع الثاني والثالث بقى إيه؟